يسلموا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد، فحياكم الله جميعا وطبتم وطاب مشاكم. أسأل الله الكريم وبالعرش العظيم الذي جمعنا بحضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على صاعته أن يجمعنا في الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه، كما سأله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا ويغفر ذنوبنا، إنه على كل شيء قدير. أيها الأفاضل، إن الله تبارك وتعالى فرض الصيام على أمة نبيه صلى الله عليه وسلم لحكم جليلة، ذكر الله عز وجل أصلها في الآية المباركة فقال لعلكم تتقون. لما كان الصيام شاقا ذكر الله عز وجل الناس أنه فرض على من كان قبله، فقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وذلك لأن النفس تستأنس برأيها صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ولما جاء خباب ابن الأرت رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو حاله وما وقع عليه من الكفار من عذاب وسب وقذف إلى آخر ذلك، وكان النبي متوسدا برده إلى الكعبة عليه الصلاة والسلام، قام مغضبا وذكر له أنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار في مفرق رأسه فيشق بنصفين فلا يصده ذلك عن دينه. فالنفس تستأنس بغيرها وتستوحش بالتفرد. ذكر الله عز وجل الحكمة العظيمة، ذكر التقوى، والتقوى تحمل في طياتها كل معاني الخير وكل خصال الخير التي دل عليها القرآن ودل عليها سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا هو موضوعنا في هذا اليوم المبارك، نأخذ خصلة من هذه الخصال التي هي في التقوى، ألا وهي سلامة الصدر. فاعرني سمعك وقلبك أيها الحبيب، إن تحصيل أعمال الجوارح سهل يسير، إن تحصيل أعمال الجوارح سهل يسير، وإن تحصيل أعمال القلوب صعب عسير، إلا على من يسره الله عز وجل عليه. دل على ذلك قول عبد الله بن عمرو بن العاص للأنصاري: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. والأنصاري كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مرة مع أصحابه فقال: يخرج عليكم اليوم أو الآن رجل من أهل الجنة من هذا الباب، فجعل الناس أنظارهم إلى الباب، فخرج رجل من الأنصار تقطر لحيته وقد حمل نعله في يده الشمال، يقول: فلما كان اليوم الذي بعده قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته، فخرج الرجل هو، فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته، فخرج الرجل هو، يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم تبعته لعلي أعلم ما هو العمل الذي به شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بجنة الله رب العالمين فأقتدي به. واحتال عبد الله عليه حيلة بأن يبقى عنده في بيته 3 ليال. يقول عبد الله: فما رأيته يقوم الليل إلا أنه إذا تعارى من الليل أو تقلب ذكر الله، فكدت أن أحتقر عمله. فلما مرت 3 سألته، قلت: يا عبد الله، لم يكن بيني وبين أبي شيء، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنك من أهل الجنة 3 مرات، فما هو عملك؟ فقال الرجل: ما هو إلا ما رأيت. يقول عبد الله: فلما وليت دعاني فقال ما هو إلا ما رأيت، وإذا بت لا أحمل غشا على أحد من المسلمين ولا حسدا لما أعطاه الله عز وجل لأحد من المسلمين. فقال عبد الله له هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق، هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. وحملها بعض الناس من عبد الله على حقيقتها، وحملها بعض أهل العلم على ورعه، على ورعه رضي الله تبارك وتعالى عنه. والمراد والشاهد من ذلك أن سلامة القلب من الحقد والغل والحسد وغش المسلمين وإرادة الشر لهم لا يستطيعه إلا الخلص من عباد الله الصالحين، لا يستطيعه إلا الخلص من عباد الله الصالحين. وفي السنن من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، وذكر منها لزوم جماعة المسلمين. ثلاثة لا يغل، وفي بعض ضبط النصوص لا يغل، والمراد لا يحمل حقدا قلب المسلم على لزوم جماعة المسلمين. ولزوم الجماعة واجتماع الكلمة لا يكون إلا مع سلامة القلب، لأن الرجل الحقود لا يعرف العفو ولا يألف أحدا ولا يألفه أحد. وقد أشار الله عز وجل إلى ذلك في الكتاب المجيد، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فأشار إلى سببين، فظا غليظ القلب والفظاظة في العبارات وغلظ القلب في المقاصد والنيات، وإلا فإن الرجل قد يغلظ العبارة نصحا ورحمة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فيغلظ العبارة مرة لأبي ذر نصحا ورحمة به، ويغلظ مرة لعمر نصحا ورحمة به، لكن غليظ القلب يغلظ حقدا وحسدا على المسلمين. وفي الصحيحين وغيرهما في قصة الإفك لما تكلم مصطح ابن أثاثة رضي الله عنه في عائشة رضي الله عنها، ومصطح قريب لأبي بكر، وهكذا الناس ربما تأتيك الإساءة أكثر من أقرب الناس إليك. لذلك يقول الشاعر وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. مصطح قريب لأبي بكر، وأبو بكر ينفق عليه، فهو قريب فقير وأبو بكر محسن إليه. وتكلم مصطح في عائشة رضي الله عنها ورماها بما رماها الناس به، وكانت محنة عظيمة ما مر المسلمون بمثلها، كانت محنة عظيمة على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وامرأته وعائشة وعموم المؤمنين. سماها الله عز وجل الإفك لأنه كذب معظم مفتر غليظ في حق الطاهر والطاهرة، الطيب والطيبة. لما تكلم مصطح رضي الله عنه في عائشة رضي الله عنها وأنزل الله عز وجل البراءة من فوق سبع سماوات، آلى أبو بكر على نفسه ألا ينفق على مصطح بعد اليوم. خلاص أنزل الله براءة ابنتي وأنت تكلمت فيها، فوالله لا أنفق عليك ولا أعطيك درهما واحدة. فأنزل الله عز وجل قوله ولا يأتلي، يعني ولا يحلف، ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر بلى أحب أن يغفر الله لي. وآلى مرة أخرى على نفسه ألا يقطع النفقة عنه. لماذا؟ لسلامة صدره رضي الله عنه، لسلامة قلبه رضي الله عنه. والرجل اليوم يراد على صلح هين، ويذكر بقصة عائشة وبفعل أبي بكر رضي الله عنه فيسمع ولا يفعل، ويصر على الخصومة لأن الحقود لا يعرف العفو، لكنه رضي الله عنه لسلامة قلبه ورحمته ورأفته تنازل عن عرض ابنته لأن الله ذكره وأعاود النفقة عليه. فاجتمعت قلوب الصحابة رضي الله عنهم، ولو ظلت العداوة كما هي يرحمك الله، ولو ظلت العداوة كما هي لتفرق الناس، لكنه برحمته وسلامة قلبه رضي الله عنه اجتمعت قلوب الصحابة رضي الله عنهم مرة أخرى. وفي الكتاب المجيد في قصة يوسف عليه السلام وما فعله به إخوته، حرموه من أبيه وأمه وألقوه في جب وبيع بثمن بخس، بيع عبدا وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل من أكرم الناس قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. بيع عبدا حرم من أبيه وأمه، تعرض للفتن، ذاق مرارة السجن، ولما جاءه إخوته قالوا له كلمة واحدة، قالوا تالله قد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، بكلمة عفى عنهم. والرجل اليوم يريد أن يقبل رأسك وأنت تتمايل يمنة ويسرة وتنفر منه، لماذا؟ لأن القلوب امتلأت حقدا وغلا إلا من رحم الله. سلامة القلب اجتمع بها يوسف وإخوته وبضدها تفرق الناس. تقع المسألة الهينة بين طلاب العلم على صغر سنهم وقلة علمهم فيتباغضون ويتناثرون ويتلاعنون، قلوب تحمل حقدا أن تلتقي. وفي قصة عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل مكة ذكرها أهل العلم، ذكرها الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الضعيفة وفي تعليقه على فقه السيرة، لأنه رواها من طريق ابن إسحاق معضلة، لكن القصة ثابتة، رواها النسائي في الكبرى والبيهقي في كبراه والطحاوي في معاني الآثار، وسندها جيد، قواها الذهبي في المهذب وبدر الدين العيني في تنقيح الأخبار، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة جعل أبا عبيدة بن الجراح على إحدى المجنبتين وخالد بن الوليد على الأخرى وعند الطحاوي، فسرح النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح والزبير بن العوام وخالد بن الوليد. يقول أبو هريرة فبصر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كبكبة، يعني في جماعة من الخيل، فهتف بي، قلت لبيك رسول الله، قال اهتف بالأنصار، فهتفت بهم فطافوا برسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهم كانوا على ميعاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار إن قريشا جمعوا لنا، فإذا لقيتموهم فاحصدوهم حصدا حتى توافوني بالصفا، بالصفا ميعادكم. يقول أبو هريرة فما رأينا أحدا منهم إلا فعلنا به كذا وكذا. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه أبو سفيان يقول يا رسول الله أبحت خضراء قريش؟ لا قريش بعد اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن. وجاء صناديد قريش وعظماؤها يحتمون بالكعبة ودخلوا في الكعبة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى وطاف بالبيت وأخذ يمر بتلك الأصنام يطعنها بسية القوس وهو يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف بعضادتي الباب وهو يقول يا معشر قريش ماذا تقولون؟ قالوا نقول ابن أخ وابن عم رحيم كريم. قال يا معشر قريش ماذا تقولون؟ ماذا تظنون؟ قالوا نقول ابن أخ وابن عم رحيم حليم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف من قبل لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يقول أبو هريرة فخرجوا فكأنما نشروا من القبر وخرجوا جميعا يسلمون برحمته بسلامة قلبه برأفته اجتمع عليه قلوب الناس صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان أصحابه رضي الله عنه تبارك وتعالى عنه. في الصحيحين حديث مسروخ بن الأجدع قال دخلت على عائشة وعندها حسان بن ثابت، وحسان ممن تكلموا في الفتنة في الإفك، وهو يشببها بأبيات يقول حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرسا من لحوم الغوافل، يمدح عائشة. فقالت رضي الله عنها لكنك لست كذلك كما عند البخاري، يعني أنت تكلمت في وطعنتني. فقال مسروق يا أماه لما تدخلين هذا عليك وقد قال الله عز وجل والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. قالت وأي عذاب أشد من العمى، وكان حسان قد عمي رضي الله عنه في آخر عمره، أليس هو الذي قال فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداء وقاء؟ ففدت عائشة عرضها بكلمة قالها حسان يفدي بها النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة لا تتنازل عن عرضها أبدا، تعفو عن كل شيء إلا أن ترمى في شرفها وعرضها، لا تصفح أبدا. لكن عائشة رضي الله عنها لأن حسان رضي الله عنه فدى نبيه صلى الله عليه وسلم بنفسه ووالده وأمه، فما يكون عرض عائشة بجوار رجل فدى نبيه صلى الله عليه وسلم؟ فتنازلت وصفحت وعفت لأن حسان فدى نبيه صلى الله عليه وسلم. قلوب اجتمعت على الخير، صدور امتلأت بالعفو والرحمة، لكن قلوبنا لما امتلأت بالغل والحقد والغيظ أصبحنا لا نتحمل، أصبح الرجل منا لا يصبر على كلمة عوراء، لا يتحمل موقفا من أخيه، صارت الكلمات تفرقنا على يسرها وسهولتها، وأصبحت المواقف تمزقنا فمزقنا مزقا مزقا، وتفرقنا بسبب ما حملته قلوبنا. لم يعد أحد يصفح ولا يصبر على أحد إلا من رحم الله، كلنا ينشب لأخيه، أنت ماذا تقول؟ أنت تتكلم في، أنت قلت في، أنت تريدني بسوء، أنت، وأصبح ظن السوء مقدما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع وتأمل. قص النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه أن رجلا في من كان قبلنا أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، كلكم تعرفون هذه القصة، رجل أسرف على نفسه من الذنوب والمعاصي، فلما حضره الموت قال لأبنائه إذا أنا مت فإيش؟ فحرقوني وذروا نصفي في البحر ونصفي في البر، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. تعرفون هذه القصة؟ سمعتموها من قبل؟ ها؟ ما سمعتها؟ طيب هذا أنت الآن تسمعها. هذا الرجل أسرف على نفسه، ذنوب، معاصي، كبائر، فخاف عند موته، وجل، خاف من الله عز وجل، فقال لأبنائه: إذا أنا مت حرقوني، تراب هذا خلوا نصه في البحر ونصه في البر. ظن بجهله أن الله لن يقدر على جمعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأوحى الله إلى البحر فجمع ما فيه، وإلى البر فجمع ما فيه، ثم قام بين يدي الله عز وجل قدرته فسأله. هنا انتبه، سأله الله، يسأل، انتبه، الله الذي يعلم السر وأخفى من السر يعلمه، يسأل: ما حملك على هذا؟ فقال العبد: خشيتك، وفي بعض النصوص: خشيتك يا رب. امسك هذه معك وتعال معي إلى قصة حاطب بن أبي بلتعة، لما أراد النبي فتح مكة نبه على أصحابه أن يظل الأمر سر حتى لا يعلم أهل مكة فيستعدوا، فأرسل حاطب ورقة لأهل مكة يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على فتح مكة، وأرسلت الورقة مع امرأة، مع ضعينة، الضعينة هي التي تسير وحدها بمفردها، فنزل الوحي من السماء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعله حاطب، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام 3 من الفرسان: علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وثالث لا أذكره، فذهبوا حتى لحقوا بالمرأة في واد قبل مكة، فقالوا لها: أخرج الكتاب. قالت: ما عندي. قالوا: أخرج الكتاب وإلا لتخلعن الثياب. فاستحت المرأة وأخرجت الكتاب من ضفائرها، من شعرها، فأتوا بالكتاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ودعا النبي حاطب: تعال. نزل الوحي، الكتاب الذي خطه حاطب بيده مع النبي عليه الصلاة والسلام، ووقف حاطب بين يدي النبي، وقال له النبي: يا حاطب، ما حملك على هذا؟ هناك قال الرب العلي: ما حملك؟ والله يعلم السر ويعلم حال العبد قبل خلقه، والنبي ينزل إليه الوحي ومعه ورقة فيها الأمر واضح وبين، ويقول لحاطب: ما حملك؟ فأنا أسألك: هل أنت يوحى إليك اليوم؟ أحد يوحى إليه؟ أحد يعلم الغيب؟ في محدش رد؟ في حد يعرف الغيب؟ هذا أمر ما منتهي، ومع ذلك نخمن ونبني أوهاما: فلان هذا يريد كذا وكذا وكذا، وما أتى إلا لكذا وكذا وكذا. يا أخي، الله عز وجل سأل عبده: ما حملك؟ والله لا تخفى عليه خافية. والنبي سأل حاطب، والورقة في يديه، والوحي نزل على النبي يخبره بفعل حاطب، ومع ذلك يفتح باب العذر لعبده. الله يفتح باب العذر لعبده فيقول: ما حملك؟ فيقول العبد: خشيتك يا رب. والنبي يفتح باب العذر لحاطب فيقول حاطب: يا رسول الله، إن لهم علي أياد بيضاء، وأنا أعلم أن الله ينصرك. وخرج منها رضي الله عنه. الشاهد: إذا كان الله الذي يعلم السر ولا يخفى عليه خافية يسأل عبده، والنبي عليه الصلاة والسلام يسأل حاطب، فلماذا أنت لا تسأل؟ لماذا أنت تتسرع؟ لماذا أنت تحكم على الآخرين؟ حدث أحد مشايخنا وكان مدرسا للقرآن الكريم بأبها، أبها هذه بعسير، جنوب عسير صح؟ تقريبا إيه. يقول: كنت مدرسا للقرآن في أبها، وكان بعض طلابنا في مكة إذا نزلت لأعتمر يعني يرحب بي ترحيبا شديدا، ويهش ويبش في وجهي، ويأبى علي إلا أن أكرم في بيته. يقول: فأشاع أحد الناس إشاعة مرة نفر الناس عني. يقول: فجئت الحرم لأعتمر، قولوا أنا أطوف، رأيت هذا الذي كلما رآني هش وبش وفرح بي عيني في عيني، وأسلم عليه ولا يرد السلام، قل السلام عليك يا فلان، ما رد علي السلام، وعيني في عيني. يقول: قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، لعله تأثر بالشائعة. يقول: فلما انتهيت من عمرتي وخرجت، يقول من باب الملك عبد العزيز، وأخذت نعالي تكرمون، قال: فلما أخرجت رجلي اليسرى ذكرني الله بهذا الخلق. قال: ودار عراك بين نفسي ونفسي، الأمارة تقول رآك وسمعك ولم يرد عليك، والمطمئنة تقول اتق الله، تعلم الناس هذا الخلق ولا تعمل به. قال: فدار العراك بينهما، فانتصرت المطمئنة على الأمارة، وعدت إليه فأمسكت بيده وهو يطوف، فقلت: يا عبد الله أسلم عليك، عيني في عينك ولا ترد السلام؟ قال: والله يا شيخ ما رأيتك، ماتت ابنتي وأم زوجتي، وإلى الآن زوجتي لا تدري، وأنا أطوف من شدة الغم والهم، أرى الناس أشباحا. يقول الشيخ: فكيف لو خرجت وأنا أظن أنه رآني ولم يسلم علي؟ فهذا الخلق والله لو تعلمناه، لو علمناه أبناءنا، لو تعلمناه في بيوتنا، لنحلت كثير من مشاكل بيوت المسلمين. قبل أن تتهم زوجتك لماذا لم تفعلي، لماذا لم تفعل، قبل أن تتغيظ على ولدك اسأل: ما الذي حملك؟ لماذا فعلت كذا؟ لماذا فعلت كذا؟ أخوانك في عملك، جيرانك، اسأل يا عبد الله. غاية ما يجب عليك أن تسأل، أما أن تخمن وأن تبني الظنون هذا لا يجوز. سلامة الصدر، سلامة الصدر. كان الناس فيما مضوا إذا علموا عملوا، ونشأ في الناس ناشئة إذا علموا قليلا وجهلوا كثيرا تصدروا، يريدون بالعلم وجاهة، وجاهة العلماء. رحم الله فضيلا حين قال: ما صدق الله عبد أحب الشهرة. كان أهل العلم فيما مضوا إذا علموا عملوا، وإذا عملوا هربوا. ونشأ في الناس ناشئة إذا علموا قليلا تصدروا وتريسوا وسعوا إلى الفتية والتدريس كأنما يساقون إلى عرس. وفي الناس مسألة، وانتبه إلى هذه المسألة، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: الفرق الضالة، الصوفية، الأشاعرة، الجهمية، هذه الفرق إذا عاداك رجل من هذه الفرق وأظهر العداوة لك فإنه يرى حل ذلك لأنك عنده مبتدع ضال. السني عند الجهمي والأشعري مبتدع، فهو يعاديك على هذا. يقول شيخ الإسلام: فدخلت حقوق العباد في حق الله تبارك وتعالى، فإذا تاب سقط الجميع وحقك هدر، لأن العداوة تكون في الله، فإذا تاب إلى الله سقط حقك. تدري معنى هذا الكلام؟ كلام خطير. لو ظل رجل 30 سنة من أهل البدع، من الأشاعرة، من الجهمية، يعاديك ويتكلم فيك لأنه يراك على ضلال، إذا تاب إلى الله من مذهبه ومنهجه وعقيدته البائسة وعاد إلى الحق وإلى منهج أهل السنة سقط حقك تبعا لحق الله سبحانه وتعالى. فالأمر جلل. أختم بإمام مظلوم يتعدى عليه أقزام البشر، شيخ الإسلام ابن تيمية، عاداه الفقهاء وعامة الناس تبعا لفقهائهم، ودخل السجن مرات ومرات، وكان يكتب وهو في السجن كتبا إلى الفقهاء الذين تسببوا في سجنه وحبسه، يعتذر إليهم ويقول لهم: أني لا أريد أن يقع بأحد منكم شر بسببي وبسبب ظلمه له وكذبه علي، وقد صفحت عن كل من عن الذين كذبوا علي وعفوت عنهم ويتوب الله على من تاب. وذكر كلاما وهو في غياه بالسجن يقول لهم: ولا أجد في نفسي عتب على أحد منكم، مع أنهم تسببوا في حبسه وفي سجنه رحمه الله تبارك وتعالى. حتى ذكر الحافظ ابن كثير وهو من طلاب شيخ الإسلام ابن تيمية، الحافظ ابن كثير صاحب التفسير تفسير القرآن العظيم، ذكر في ترجمة شيخ الإسلام أن الملك الناصر لما جيء له بشيخ الإسلام فعفى عنه أعطى له خطوطا يعني كتبا فيها إيقاف بعض الفقهاء وقتل بعضهم وسجن البعض الآخر. يعني لما عفى عنه شيخ الإسلام أعطاه كتب رسمية فيها إيقاف بعضهم، بعض هؤلاء الفقهاء الذين تسببوا في حبس شيخ الإسلام وقتل بعضهم وحبس بعضهم. يقول ابن كثير: فجثى شيخ الإسلام على ركبتيه أمام الملك الناصر هو يقول: علماء مملكتك، علماء مملكتك. فقال له الملك الناصر: لقد آذوك مرارا. يقول شيخ الإسلام: لقد عفوت، وأما حق الله تبارك وتعالى فالله يتوب على من تاب. وظل شيخ الإسلام يكرر حتى عفى عنه الملك الناصر، حتى قال ابن مخلوف وكان الشوكاني يسميه الشيطان، قال: شيخ الإسلام ما رأينا مثله قط، لما قدر علينا عفا. بماذا نال شيخ الإسلام الإمامة؟ نالها لأنه أخذ بعرى الدين، لم ينل الإمامة لأنه علم بعض قواعد الفقه فقط، بل لأنه أخذ بعرى الدين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. هكذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية، فبالصبر تنال الإمامة في دين الله رب العالمين، أن تأخذ بعرى الدين، أن تصفح وتعفو. فرض الله عز وجل الصيام، وهذه غاية من غاياته، أن تضيق مجرى الشيطان في عروقك، وأن تصفح وتعفو، وأن تتمرن على العفو وسلامة القلب والصدر تجاه إخوانك الموحدين. اليوم نرى الأحزاب والفرق الضالة تشحن قلوب المسلمين على ولاة أمورهم وعلى حكوماتهم، مع أن الأمر في الشريعة على خلاف ذلك. النبي أمر، والنبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه، أمر بالصبر والطاعة في العسر وفي المكره والمنشط. فالذين يؤججون الفتن ويملؤون قلوب العامة على ولاة أمورهم ما أرادوا بالناس خيرا. فالزموا غرس علماء السنة، والزموا غرس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلموا الدين من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على من أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، وجزاكم الله خيرا. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وآله وصحبه وسلم.